بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أيها الناس، إن الله تعالى ختم الرسالات ببعثة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، بعثه الله على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، وكان الناس وقتها كما قال الله في ضلال مبين، فكانوا أحوج إلى دعوته من غيث السماء، بل من نور الشمس والهواء، ليعرفوا معبودهم بأسمائه وصفاته وأفعاله. فاصطفاه الله عز وجل من بين الخلائق ليقوم الملة ويتمم الأخلاق، والله أعلم حيث يجعل رسالته. أنشأه الله من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس نسبا وأطيبه مولدا. ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين في أفضل بقاع الأرض، في أم القرى مكة، في شهر ربيع الأول، قيل في الثاني منه، وقيل في الثامن، وقيل في التاسع، وقيل في العاشر، وقيل في الثاني عشر، وقيل في السابع عشر، وقيل في الثامن عشر، وقيل في الثاني والعشرين. فهذه ثمانية أقوال للمؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وليس لواحد منها أسانيد متصلة، وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل بإجماع العلماء. ولدته أمه آمنة من أبيه عبد الله بن عبد المطلب، وتوفي أبوه قبل أن يولد، وتوفيت أمه وهو في السابعة من عمره، فكفله جده، ثم مات وهو في الثامنة من عمره، فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيما من الأب والأم، فاقدا الجد، فآواه الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. فقيض الله له عمه أبا طالب، فضمه إلى عياله وأحسن كفالته. ولما بلغ الأربعين من عمره جاءه الوحي من الله تعالى، فقام بالبلاغ والنذارة مدة 13 سنة بمكة. وفي هذا الشهر، شهر ربيع الأول، أذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، تاركا وراءه أحب البلاد إلى الله وإلى الرسول، بعد أن أوذي فيها وردت دعوته من أكثر قريش وأكابرها، وأجمعوا على قتله أو طرده. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار الذين بايعوه على الإيمان والنصرة. فلما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى النهار واشتد الحر رجعوا إلى بيوتهم، فإذا رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة ينظر حاجة له، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقبلين، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، أي حظكم وشرفكم. فهب المسلمون من بيوتهم ومعهم السلاح تعظيما وإجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإيذانا باستعدادهم للدفاع عنه وعن دينه. وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله. وقال أنس رضي الله عنه: وإني لأسعى بين الغلمان وأنا يومئذ غلام والناس يقولون: جاء محمد، جاء رسول الله، يرددون هذه الكلمات فرحا بمقدم أحب الناس إليهم عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الناس، بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، وفي العام 10 حج عليه الصلاة والسلام حجته الأولى والأخيرة، فجعل صلى الله عليه وسلم يعرض فيها بموته كأنه يودع الناس. ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خطب في يوم عرفة فقال في مستهل الخطبة: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وبعد الفراغ من الخطبة أنزل الله عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: ليس بعد الكمال إلا النقصان. وخطب يوم النحر ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، يكرر ذلك. وفي رواية والروايات عند البخاري وغيره فطفق عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اشهد، وودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. ثم دخلت سنة 11 من الهجرة. قال الإمام المؤرخ ابن كثير رحمه الله: استهلت هذه السنة وقد استقر الركاب الشريف النبوي بالمدينة النبوية المطهرة مرجعه من حجة الوداع، وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام، من أعظمها خطبا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم خطب حل بالأمة وفاة رسولها عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن عربي رحمه الله في كتابه العواصم: فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم خاصمة الظهر ومصيبة العمر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. أيها المسلمون، وقع هذا الأمر العظيم في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول 11 من الهجرة، وكانت بداية المرض في أواخر صفر، وبالتحديد في 29 منه. أيها الناس، بدأت الحرارة تزداد اتقادا في الجسد الطاهر. نعم، بدأت الحرارة تزداد في الجسد الطاهر يوما بعد يوم. وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، فانتقل إلى بيت عائشة أحب النساء إليه، يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه تخط قدماه الأرض. وفي يوم الأربعاء قبل 5 أيام من المواساة اشتد به الوجع فأغمي عليه، ثم فاق عليه الصلاة والسلام فقال: اهريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس. فأقعدوه في مخضب وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. فأحس بخفة فدخل المسجد وجلس على المنبر، فاجتمع الناس حوله فخطبهم وأوصاهم، وكان مما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم أوصى بالأنصار خيرا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبينما عنده. فبكى الصديق رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، وعلم أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا المرض وشدته، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم جميع الصلوات حتى ذلك اليوم، يوم الخميس قبل المواساة 4 أيام، صلى بهم صلاة المغرب فقرأ فيها بالمرسلات عرفا، وعند العشاء زاد المرض فلم يستطع الخروج، فسأل عن الناس: هل صلوا؟ فقالوا: لا، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فاغتسل صلى الله عليه وسلم فذهب ليقوم فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. فاغتسل ثانية وثالثة، كل ذلك يغمى عليه. فأرسل إلى أبي بكر ليصلي بالناس، فصلى بهم تلك الأيام. وفي يوم الأحد أعتق النبي صلى الله عليه وسلم غلمانه، وتصدق 7 دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته. وفي الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من جارتها. وفي فجر يوم الاثنين والمسلمون صفوف في الصلاة خلف أبي بكر رضي الله عنه، لم يفجأهم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كاشفا الستر من حجرة عائشة، فنظر إليهم نظرة الوداع ثم تبسم يضحك. قال أنس رضي الله عنه: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وما تعالت شمس يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول للعام 11 من الهجرة المباركة إلا والكرب يشتد برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت سيدة نساء العالمين فاطمة: وكرب أبتا؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين وقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن، وطفق الوجع يشتد، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر. وقال في آخر وصية: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وروحه تحشرج في صدره، وهو يكرر ذلك. ثم تسوك عليه الصلاة والسلام وبين يديه ركوة ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. ثم غشي عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق شخص بصره نحو السقف، ثم قال وأخذته بحة في صوته: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ثم مالت يده عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى، فالسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، وقفات تلزم مما تقدم. الأولى، تقدم معنا أنه قد اضطربت أقوال المؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وليس لواحد منها إسناد صحيح متصل يعتمد عليه، وذلك أن العرب لم يكن لهم سجل يسجلون فيه الأحداث، ثم لم يرتب الشارع عليه عبادة دينية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم وغيره: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. بل قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. ولذلك نتساءل ونقول: ما حكم الاحتفال بيوم مولد نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام؟ فالجواب يرجع ذلك إلى هدي السلف. هل فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بالاهتداء بهديه؟ وهل فعل ذلك الصحابة الذين هم أشد الناس حبا وتعظيما له؟ وهل فعل ذلك أحد من القرون الثلاثة الأول المفضلة؟ جئونا بدليل واحد على ذلك ولو كان ضعيفا. نعم، إن هذا الأمر ما ظهر إلا في القرن الرابع في زمن الدولة العبيدية الباطنة الملحدة. فأي حسن في تجديد دين الباطنية؟ بل وأي حسن في مشابهة دين النصارى المفتونين بالأعياد والاحتفالات؟ ولذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الفتح الرباني، قال: أجمع المسلمون على أنه بدعة. فالمسألة إجماع. ولذلك قال الشقيري رحمه الله وهو أزهري، قال: والاحتفال به بدعة منكرة وضلالة لم يرد بها شرع ولا عقل، ولو كان في هذا خير فكيف يغفل عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة وأتباعهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا يقولن مشغب: إن الرسول عليه الصلاة والسلام احتفل بيوم مولده، لأنه ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت وانزل علي فيه. فهذا دليل ليس على الاحتفال، ولكنه على رد الاحتفال، وذلك من وجوه. الوجه الأول: لماذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين؟ ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل له: يا رسول الله، إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فصومه عليه الصلاة والسلام ليس لأجل مولده، ولكنه أخبر أنه ولد فيه وأنه بعث فيه. الأمر الثاني: لو سلمنا أنه يدل على ذلك، لماذا خصصنا يوما واحدا في السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحتفل كل أسبوع؟ فمن خصص يوما واحدا لا شك أنه خالف هدي نبيه. ثم هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحتفل بالتاريخ في 12 من ربيع الأول، أو أنه باليوم في كل اثنين؟ لا شك أنه الاثنين فقط، فمن احتفل بالتاريخ لم يصب هدي نبيه، يعني أنه من احتفل بالمولد في يوم الجمعة لم ينطبق عليه ذاك يوم ولدت فيه، فيكون مخالفا من جهة أخرى أيضا، لأنه احتفل في غير يوم المولد. ثم نقول: هل الرسول احتفل بالمدائح وذكر يوم المولد أم أنه صام؟ لا شك أنه الصيام فحسب، فمن اشتغل بغيره خالف هدي نبيه، فالحديث ليس فيه إلا الحث على الصيام في كل اثنين. فالاحتفال بالمولد على أساس هذا يكون بالصيام في كل اثنين، وهذا هو الذي ندعو الناس إليه. نقول: تمسكوا بالسنة في طوال العام، فالاحتفال بالرسول إحياء سنته والتمسك بها على الدوام. ولذلك نقول: الرسول عليه الصلاة والسلام أجل من أن تكون ذكراه سنوية. ثم كيف يستدل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام على أمر لم يفعله هو ولا أحد من أصحابه ولا أحد من الأئمة المتبوعين؟ فمعنى هذا الاستدلال الطعن في الأئمة والصحابة، حيث أهملوا العمل بمقتضاه، وهو الاحتفال بالمولد في اليوم 12 من شهر ربيع الأول. ثم وقفة أخرى: في أي يوم مات رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ أليس في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول؟ فلو سلمنا أنه ولد في 12، كيف يفرح في يوم مات فيه عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا ذكر يوم اشتداد المرض على الرسول عليه الصلاة والسلام بكى. هذا هدي الصحابة، والخير كل الخير في اتباع من سلف، فلا بد من إحياء السنة وإظهارها. ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فانظر يا عبد الله أين أنت منها، والدين سيعود غريبا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فالمخرج فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فلا بد من معرفة السنة وإظهارها. قيل للإمام الوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها وولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم أحي بهم سنة نبيك. اللهم حكم بهم شرعك. اللهم اجعلهم حربا على أعدائك سلما لأوليائك. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.